خليلا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع في هذا اليوم في خيار الشاب، وهو الثالث من الخيارات السبعة التي يبحث فيها المصنف، والبحث فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: معنى خيار الشاب. أفاد المصنف بأن المقصود بخيار الشاب هو عبارة عن الخيار الثابت بسبب اشتراطه في العقد، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم، بشرط أن يكون لي الخيار لمدة سنة في فسخ العقد، وبعد السنة يكون البيع لازما. فخيار الشرطي يختلف عن خيار تخلف الشرط، فإن خيار الشرط هو الذي يشترط في ضمن العقد، وأما خيار تخلف الشرط فهو عبارة عن عدم، فهو عبارة عن ثبوت الخيار عند عدم التزام أحد المتعاقدين بما اشترط عليه، كما لو قال البائع للمشتري: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي ثوبا، فلم يخط المشتري الثوب، فحينئذ يثبت خيار تخلف الشرط للبائع. إذن فهناك فرق بين خيار الشرط وخيار تخلف الشرط، ومحل بحثنا خيار الشرط. وأما خيار تخلف الشرط فنبحث عنه في الجزء السادس إن شاء الله تعالى، إن كنا من أهل الحياة الدنيا. والله العالم بالأسرار. في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، هناك نبحث عن ذلك، في قاعدة المؤمنون عند شروطهم. النقطة الثانية:
الأدلة على ثبوت خيار الشر. أفاد المصنف بأن هناك دليلين على خيار الشر. الدليل الأول هو الإجماع، وهذا الإجماع يمكن تقريبه بدعويين أو بتقريبين. التقريب الأول الإجماع المحصل كما هو ظاهر كلام المصنف، لا خلاف في صحة هذا الشرط، وظاهره أنه قد حصل الإجماع بنفسه. التقريب الثاني الإجماع المنقول كما هو ظاهر قوله، ونقل الإجماع عليه مستفيضون، وظاهر هذا الإجماع أنه إجماع منقول. وممن نقل الإجماع السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع الصفحة 560، قال لا خلاف بين العلماء في جواز اشتراط الخيار في البيع كما في التذكرة. فالسيد العاملي هو نقل الإجماع، هو حصل الإجماع، فيكون بالنسبة لنا إجماع منقول، وهو نقله عن التذكرة. هذا هو الدليل الأول على صحة خيار الشر، الإجماع بكلا تقريبيه وقسمين محصل ومنقول، والمناقشة فيه بأنه محتمل المدركية بكلا قسميه. الدليل الثاني وهو المهم، النصوص ويمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول النصوص العامة، ونشير إلى نصين منها. النص الأول صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، سند معتبر، عن أبي عبد الله عليه السلام المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. وتقريب الدلالة أولا، دلت الرواية على وجوب الوفاء بالشرط، فإنها وإن كانت بظاهرها دالة على الإخبار وأن المسلمون يلتزمون بشروطهم، إلا أنها في مقام الإنشاء والطلب، وهو محمول على الوجوب مع عدم القرينة على الاستحباب. هذا أولا. ثانيا، استثنت الرواية من الشروط التي يجب الوفاء بها الشرطة المخالفة للكتاب، فهو شرط باطل ولا يجب الوفاء به. واضح؟ إذن فكل شرط يجب الوفاء به إلا المخالف للكتاب، كما لو اشترط البائع على المشتري الكذب بعتك الكتاب بشرط أن تكون كذاب، فهنا يكون هذا الشرط باطل لأنه مخالف للكتاب. ثالثا، إن قلت بأن صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الطوسي في التهذيب معارضة لرواية عبد الله بن سنان الأخرى التي رواها الكليني في الكافي، حيث إن الرواية التي في التهذيب استثنت الشرطة المخالفة للكتاب، وأما روايته الموجودة في الكافي فهي دلت على أن الشرط الذي يجب الوفاء به هو الموافق للكتاب. فذكرت في صدرها استثناء المخالف للكتاب، لكن ذكرت في ذيلها اشتراط الموافقة للكتاب، حيث قالت من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز، ثم قالت والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله، فتتحقق بالتالي المعارضة بين ما دل على اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب كرواية الطوس المروية في التهذيب وصدر هذه الرواية الموجودة في الكافي، وبين ما دل على اعتبار موافقة الشرط الكتاب كما هو مقتضى زيل رواية ابن سنان الموجودة في الكافي. فإن النسبة بين المخالف للكتاب والموافق للكتاب العموم والخصوص فما هو الحال؟ قلت بأنه الظاهر هو أن المعتبر عدم مخالفة الشرط للكتاب ولا يعتبر موافقته للكتاب، بل يكفي عدم المخالفة بقرينة المقابلة، حيث قال من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز، ثم قال والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله. فالمقصود فيما وافق يعني فيما لم يخالف كتاب الله، وهذا ما قام عليه الإجماع من أن المناط على عدم المخالفة، ولا تعتبر الموافقة، فارتفع التعارض. وسوف نبحث ذلك مفصلان في قاعدة المؤمنون عند شروطهم كما أشار المصنف هاهنا. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وإن لم يشر لها المصنف لكنها مهمة، إن قلت كما قال المحقق النراقي في مستند الشيعة في الجزء الرابع عشر في الصفحة 382، وكما قال المحقق الإي رواني في الحاشية الجزء الثالث الصفحة 88 بأن اشتراط الخيار مخالف للكتاب والسنة، فلا يجب الوفاء به، حيث إن مقتضى الكتاب وهو أوفوا بالعقود اللزوم، ومقتضى السنة فإذا افترقا لزم البيع هو اللزوم بعد انقضاء المجلس، واشتراط الخيار أي أن يكون البيع جائزان مخالف لأصالة اللزوم المستفادة من الكتاب والسنة. واضح؟ وبالتالي يكون هذا الشرط شرطا فاسدا لمخالفته الكتاب والسنة. قلت يمكن الجواب عن ذلك بعدة أجوبة نشير منها لجوابين فقط. الجواب الأول ما أفاده السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب من أن الشرط المخالف للكتاب والسنة هو الشرط المخالف لأصل الحكم الثابت في الكتاب والسنة. وأما المخالف لإطلاق الحكم فهو لا يعتبر مخالفا للكتاب والسنة. وتوضيح ذلك أن الشرط المخالف للكتاب والسنة على نحوين. النحو الأول أن يكون الشرط مخالفا لأصل الحكم كان يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بشرط أن تكون كذابا أو أن تغتاب. فهنا الشرط مخالف لأصل الحكم الثابت في الشريعة في الكتاب والسنة وهو حرمة الكذب وحرمة الغيبة. فهذا الشرط حينئذ يكون شرطا باطلا. النحو الثاني أن يكون الشرط مخالفا لإطلاق الكتاب والسنة وليس لأصل الحكم بل للإطلاق. وهذا من قبيل ما هو محل بحثنا، فإن مقتضى إطلاق الكتاب والسنة لزوم البيت في كل آن آن، والشرط في المقام مخالف للإطلاق لاق يعني لأصالة اللزوم الثابتة دائما وأبدا. فالشر يخصص هذه الأصالة ويقول ليست ثابتة لمدة سنة مثلا. ولا مانع من أن يكون الشرط مخالفا للإطلاق بل جميع الشروط أصلا التي تقع بين المتعاقدين هي مخالفة لإطلاقات الكتاب والسنة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما أفاده المحقق النائيني في منية الطالب الجزء الثالث الصفحة 72 وحاصله بأن هناك فرقا بين الحكم المستفاد من الكتاب والسنة وبين الحق المستفاد من الكتاب والسنة. فإذا كان الشرط مخالفا للحكم الثابت من الكتاب والسنة فهو شرط باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة. وأما إذا كان الشرط مخالفا للحق وليس للحكم فلا يكون حينئذ مخالفا للكتاب والسنة فليس باطلا. فإذا اتضح ذلك نقول بأن اللزوم في العقود على نحوين النحو الأول اللزوم الحكمي من قبيل النكاح، فالنكاح عقد لازم، وهذا اللزوم حكم شرعي لا يقبل الإسقاط أبدا. فهنا لو اشترط في عقد النكاح الخيار لكان الشرط مخالفا للكتاب والسنة، لأن النكاح لازم واللزوم حكم شرعي ليس حقا، فاشتراط الجواز يكون مخالفا للكتاب والسنة. النحو الثاني أن يكون اللزوم حكما وليس حقا. حقا أن يكون اللزوم حقا وليس حكما، هذا اللزوم الحقي، وهذا من قبيل اللزوم في عقد البيع. فإن اللزوم في عقد البيع حق للمتبايعين وليس حكما، والشاهد على ذلك أنه يقبل الإسقاط بالإقالة. وبناء على أنه حق فللمتبايعين أن يتنازلا عن حقهما، ولا يكون بالتالي الشرط مخالفا للكتاب والسنة. والنتيجة أنه يصح اشتراط الخيار من قبل المتبايعين ولا إشكال في ذلك، فليس هو شرط مخالف للكتاب ولا للسنة، أو شرطا مخالفا للكتاب والسنة. هذا كله بالنسبة إلى النص الأول عبد الله بن سنان، وبيناه في مقدمات أربع. النص الثاني، لا تتعب مولاي، اليوم السبت أول أيام الأسبوع. هذا على مبنى من؟ الميرزا النائيني من نائين. النص الثاني موثقة إسحاق بن عمار التي رواها الطوسي بسنده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبي يعني الباقر عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفي به، فإن المسلمين عنده شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحله حراما. وتقريب الدلالة أولا، دلت الرواية على وجوب الوفاء بالشرط، كما بينا ذلك في النص الأول. ثانيا، استثنت الرواية من وجوب الوفاء بالشرط الشرط المحلل للحرام أو المحرم للحلال، واشتراط الخيار ليس شرطا محللا لحرام ولا محرم لحلاله. والنتيجة صحة اشتراط الخيار في العهد ولزوم الوفاء به. هذا كله بالنسبة لي القسم الأول من النصوص. قلنا على قسمين، عامة وخاصة. القسم الثاني عبرنا عنها بالقسم ولا بماذا؟ أحسنت. القسم الثاني النصوص الخاصة، ولم يشر المصنف لشيء منها، إنما قال والأخبار الخاصة، لكن ما بين ما مقصوده بالأخبار الخاصة. ونحن سنقتصر على نصين من هذه الأخبار الخاصة. النص الأول ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث، على من ضمان ذلك؟ فقال على البائع حتى ينقضي الشرط 3 أيام ويصير المبيع للمشتري. شرط له الباع أو لم يشترط؟ قال هذا محل الشاهد هنا، هذا محل الشاهد، دير بالك عليه. وإن كان هذا محل الشاهد مولاي بينهما، وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع، حيث دلت الرواية بمدلولها المطابق على أنه لو تلف الحيوان في زمان الشر فهو من مال البائع، فتدل بالالتزام على صحة اشتراط الخيار، فهي بمدلولها المطابق تدل على أن الضمان لو تلف الحيوان في هذه الفترة المشترطة على البائع، فتدل بالالتزام على صحة اشتراط وهو المطلوب. النص الثاني ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء الله، فإن أقامه في السوق ولم يبعه فقد وجب البيع. ومحل الشاهد هو قوله قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، حيث إن ظاهرها المفروغية عن صحة اشتراط الخيار بدليل قضاء أمير المؤمنين عليه السلام على هذا ولم يبطل خياره. واضح إن شاء الله. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثانية. النقطة الثالثة مختصرة جدا لا تستدعي إلا دقيقة ونختم بها هذا البحث. النقطة الثالثة والأخيرة مختصرة جدا، الدليل أو الأدلة على عدم المقدار لخيار الشرط أفاد المصنف بأن خيار الشرط لا يتحدد بمقدار محدد من الساعات أو الأيام، خلافا للعامة الذين ذهبوا إلى أن مدة خيار الشرط 3 أيام كخيار الحيوان. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين سريعا. الدليل الأول الإجماع المنقول نقلا مستفيضا كما نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 560 حيث قال: وأما أنه لا يتقدر بحد فقد حكي عليه الإجماع في الخلاف يعني الطوسي، والانتصار يعني المرتضى، والغنية يعني ابن زهرة، والتذكرة يعني العلامة، إلى آخر كلام. الدليل الثاني بيت واحد وأسألك الدور الأخبار من قبيل صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث جاء فيها المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز، وظاهرها أنه يجوز الشرط مطلقا ما لم يخالف الكتاب والسنة. ولا دليل على تحديد خيار الشرط بمدة محددة كيوم أو يومين أو 3، فمقتضى إطلاق الرواية صحت هذا الشرط سواء كان بمقدار سنة أو سنتين أو 10 أو غير ذلك. ثم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر، وندخل غداة غد في المسائل السبع التي سيبحثها، والحمد لله رب العالمين.